بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم على اصطلاحات الإمام النووي في المنهاج، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على معنى النص ومقابله، وهو القول المخرج أو الوجه الضعيف. قال الإمام النووي رحمه الله: فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور، وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح، وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. نحن تكلمنا في الدرس الماضي على النص وعلى الوجه الضعيف والقول المخرج، وبينا ذلك بالأمثلة، ولم أتكلم على المذهب، وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق. أنا ذكرت لكم في دروس سابقة أن أصحابنا رحمهم الله تعالى قد انقسموا في القرن الخامس الرابع والخامس الهجري إلى قسمين، أو انتحوا في التأليف، انتحوا طريقتين متباينتين. الطريقة الأولى سميت بطريقة العراقيين، والطريقة الثانية سميت بطريقة الخراسانيين. وحتى نفهم كيف نشأت هاتان الطريقتان، يجب علينا أن نلقي نظرة سريعة خاطفة على تطور الكتابة والتأليف في المذهب الشافعي، وسنضطر إلى ذكر هذا أيضا عند الكلام على المذهب القديم والمذهب الجديد، لأن الإمام النووي يقول: وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، وحيث أقول القديم فالجديد خلافه. إذن فهناك مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. فإذا قال الإمام النووي الجديد كذا، نفهم من هذه العبارة أن المذهب القديم على خلاف هذا، وإذا قال القديم كذا أو في قول قديم كذا، نفهم من هذه العبارة أن المذهب الجديد على خلاف هذا. أما المذهب الجديد والقديم فهما ما كتبهما الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأول ما أملاه في بغداد على أصحابه قبل أن يهاجر إلى مصر، أملى مذهبه القديم ورواه عنه خلق كثير، وأشهر من روى عنه المذهب القديم أربعة من الأئمة: الأول الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد المتوفى سنة 400، وأبو ثور هذا إمام مجتهد منتسب إلى الإمام الشافعي، روى عنه مذهبه القديم إلا أنه من أصحاب الاجتهاد المطلق، فهو مجتهد منسوب إلى الإمام الشافعي، ولكن له اختيارات وله آراء وله أقوال خرج بها عن رأي الإمام الشافعي، وهو صاحب مذهب مستقل إلا أنه منسوب للإمام. والرجل الثاني الإمام الزعفراني الحسن بن محمد بن الصباح المتوفى سنة 60 و200 من الهجرة. والرجل الثالث الإمام الكرابيسي الحسين بن علي بن يزيد أبو علي المتوفى سنة 45 و200 من الهجرة. والرابع هو الإمام الأجل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة. فهؤلاء الأربعة هم أشهر من روى عن الإمام الشافعي مذهبه القديم الذي دونه في بغداد في كتاب اسمه الحجة، يقول فيه إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة: إن للشافعي كتابا اسمه الحجة، ما أعلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وضمنه في هذا الكتاب، أي أن كل الأحاديث التي لها صلة بالأحكام أو مساس بها أو تدل عليها قد دونها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه الحجة. وحسب الشافعي هذه الشهادة التي قالها إمام الأئمة ابن خزيمة، وابن خزيمة أيضا من كبار أصحابنا الشافعيين المنتسبين للإمام الشافعي، وصاحب مذهب مستقل مثل أبي ثور، كان في بداية حياته شافعيا وبعد ذلك أصبح مجتهدا مطلقا. محمد ابن إسحاق ابن خزيمة ومحمد ابن نصر المروزي وابن المنذر ومحمد ابن جرير الطبري، هؤلاء المحمدون الأربعة كانوا في بداية حياتهم
على مذهب الإمام الشافعي، إلا أنهم خرجوا عنه وصاروا أئمة مجتهدين من أصحاب الاجتهاد المطلق. والمجتهدون عندنا أصناف، يوجد عندنا مجتهد مطلق ويأتي وراءه مرحلة أخرى وهو المجتهد المنتسب، ليس مجتهدا مطلقا كالأئمة المشهورين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي، وليس كأصحاب الوجوه في المذهب الذين سميناهم بمجتهدي المذهب، وإنما هو مرحلة بين المرحلتين، لم يصل في الاستقلال إلى درجة الأئمة الكبار ولم ينزل إلى درجة المجتهدين في المذهب، وإنما كان صاحب اجتهاد، فهو مجتهد مطلق إلا أنه منتسب للإمام الشافعي. فمحمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام المجتهد المطلق المنتسب للشافعي يقول هذا الكلام عن كتاب الحجة الذي أملاه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في بغداد، ورواه عنه هؤلاء الأئمة الأربعة المشهورون الذين لا يخفى ذكرهم على واحد من أهل العلم. وبعد أن رحل الإمام الشافعي إلى مصر في سنة 200 من الهجرة أو قبل ذلك بسنة على خلاف بين المؤرخين، غير الإمام الشافعي اجتهاده في بعض المسائل، أولا لاطلاعه على أدلة جديدة أو لتغير رأيه في الاستنباط والاجتهاد من الأدلة، فدون مذهبه الجديد في مصر وأعرض فيه عن بعض المسائل التي كان قد قال في مذهبه القديم في بغداد، وبناء على ذلك صار للشافعي قولان في المسألة التي وقع فيها الخلاف، قول قديم قاله في بغداد في كتابه الحجة، وقول جديد قاله في مصر في كتابه الأم أو فيما رواه عنه أصحابه كالمزني والبويطي وحرملة وغيرهم ممن سنذكرهم الآن. ولا نعني بقولنا إن الشافعي رجع عن آرائه التي دونها في بغداد أن الشافعي رجع عن كل قول قاله في بغداد، هذا مستحيل، لا يمكن أن يقع، ما يتصوره أصلا الإنسان، خالف نفسه بكل كلمة قالها في بغداد، لا يمكن هذا، وإنما خالف في بعض المسائل التي تغير فيها اجتهاده، إما بناء على الوقوف على أدلة ما كان قد تمكن منها في بغداد، كانت مرجوحة فصارت راجحة، تغيرت وجهة نظره في الاجتهاد، بواعث تغير الاجتهاد كثيرة لا سبيل إلى ذكرها وحصرها الآن، المهم أنه غير رأيه في المسألة التي اجتهد فيها، فصار له في المسألة قولان، قول قديم قاله في بغداد وقول جديد قاله في مصر، والفتوى على ما قاله في مذهبه الجديد في مصر، ولذلك قال بالنسبة لمذهبه القديم، أي بالنسبة للمسائل التي أعرض عنها في مذهبه القديم لا أدعه في حل من رواه عني، تبرأ منها وأعرض عنها وقال بغيرها، وبناء على ذلك فمذهب الشافعي هو ما قاله في مصر لا ما قاله في بغداد، إلا في مسائل معدودة أوصلها بعض أصحابنا إلى 17 مسألة أفتى فيها الشافعي في مصر بفتوى مخالفة لما كان قد أفتى به في القديم في بغداد، إلا أن أصحابنا رضوان الله عليهم الذين فهموا قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، رأوا أن الدليل الشرعي يدل لمذهبه القديم الذي قاله في بغداد ولا يدل لمذهبه الجديد الذي قاله في مصر، وبناء على ذلك أفتوا بما قاله في بغداد، أفتوا بمذهبه القديم وجعلوه راجحا على مذهبه الجديد، مع أنه قد تبرأ منه وأعرض عنه ولم يدع الناس في حل من روايته، لكن أصحابه رضوان الله عليهم وقد رأوا أن الدليل مع مذهبه القديم رجحوا القديم على الجديد في 17 مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله حين الوصول إليها، وقد ذكرنا معظمها في كثير من الدروس السابقة حينما كنا نتكلم على المباحث الفقهية التي قرأناها قبل هذا الكتاب. فإذا قال الإمام النووي في القديم كذا، نفهم أن مذهبه الجديد مخالف لهذا، وأن الفتوى على المذهب الجديد إلا إذا كان من المسائل التي أشرنا إليها. وإذا قال الجديد كذا نفهم أن قوله القديم مخالف لقوله الجديد وأن الفتوى على القول الجديد. لما صنف الإمام الشافعي كتابه الجديد أو مذهبه الجديد في مصر، ألا وهو كتاب الأم المشهور وأملاه على تلامذته، رواه عنه خلق كثير، وأشهر الذين رووا عنه مذهبه الجديد في مصر ثمانية. الأول الإمام البويط يوسف بن يحيى أبو يعقوب المتوفى سنة 31 و200 من الهجرة، وقد روى عن الإمام الشافعي المختصر المعروف باسمه مختصر البويطي. يروون مثل مختصراتهم هذه أقوال الإمام الشافعي ويروون عنه فتاويه، ويضاف إلى ذلك أنهم يروون عنه كتابه الأم، فكتاب الأم هو ما أملاه الشافعي على تلامذته. وأما المختصرات مثل مختصر البويطي ومختصر المزني ومختصر حرملة وغير ذلك من المختصرات فهي مختصرات اختصرها أصحابه من كلامه، كما قال الإمام المزني في مقدمة مختصره: اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنى قوله مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. فإذا الفرق ما بين المختصرات وما بين الأم أن الأمة هو الكلام الذي أملاه الشافعي على تلامذته في مصر، هي صيغ الإمام الشافعي، لفظ الشافعي ومعناه. وأما المختصرات فهي معنى قول الإمام الشافعي وليس ما أملاه الشافعي على تلامذته. فقد يختار الإمام نفس الصيغة التي قالها الإمام الشافعي، وقد يختار الإمام صاحب المختصر معنى الكلام الذي قاله الشافعي ويصوغ بصياغة خاصة من عنده. فأشهر من روى عن الإمام الشافعي الإمام البويطي، وبعد ذلك الإمام المزني. والبويطي كان خليفة الإمام الشافعي على أصحابه بعد أن توفي، هكذا جعله الإمام الشافعي قبل وفاته، فكان خليفة الشافعي بعد وفاته على أصحابه هو الإمام البويطي أبو يعقوب. الرجل الثاني المزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المتوفى سنة 64 و200 من الهجرة، وهو الذي روى أيضا عن الشافعي المختصر المعروف باسمه المسمى بمختصر المزني. وقد بلغ هذا المختصر من الشهرة في يوم من الأيام بأنه كانت إذا زفت العروس إلى زوجها تخرج معها كتابان، الكتاب الأول كتاب الله والكتاب الثاني هو كتاب مختصر المزني، لأنه جامع لجميع مباحث الفقه وكان يحفظه العامة والخاصة. وقد شرح شروحا كثيرة وطويلة وكلها موسوعات، وتعتبر من أكبر الموسوعات الفقهية التي دونت في الإسلام. الرجل الثالث هو الربيع بن سليمان المرادي المتوفى سنة 70 و200 من الهجرة، وهو الذي روى عن الإمام الشافعي كتابه المعروف الأم، وهو المذهب الجديد، وروى عنه كتابه الرسالة في أصول الفقه، وهو من أكثر الشافعي رواية عن الشافعي، وقد تفرس الشافعي به وأخبره بهذا وقال: أنت راوية كتبي. فكان كما قال الشافعي وقال للمزني: أنت ناصر مذهبي. وكان كما قال الشافعي وقال للبويطي: أنت تموت في حديدك. ومات في حديده كما أخبر الشافعي، مات في السجن. هذه من فراسة المؤمن، ابتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقبل أن يمتحن الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد من أكثر أصحاب الشافعي ملامزمة له وحرصا عليه، يريد أن يستفيد منه. فلما هاجر الشافعي إلى مصر هم الإمام أحمد أن يلحقه، إلا أن الله تعالى ما أراد هذا، فرأى الشافعي رؤيا فبعث رسولا إلى الإمام أحمد وقال: اصبر فإنك ستمتحن. وكانت محنة الإمام أحمد التي لا تخفى على أحد. هذه فراسة المؤمن، تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالشافعي أخبر أصحابه، قال للبويطي: أنت خليفتي من بعدي وستموت في حديدك، فكان كما قال ما هو وحي وليه كهانة ولا هو تنبؤ وإنما هي فراسة، هكذا تفرس. ألهمه الله هذا، هذا من الكرامة. وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن يخالف فانبذا كلامه. الإمام الشافعي يقول إذا لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله في الأرض ولي، ليس لله في الأرض ولي، فهؤلاء هم أولياء الله تعالى. وإذا كانت في الأرض كرامة فهم من أصحاب هذه الكرامة. وقال للمزني أنت ناصر مذهبي، فكان كما قال. وقال للربيع بن سليمان المرادي أنت راوية كتبي، فكان كما قال. وقال لابن عبد الحكم أنت سترجع إلى مذهب أبيك، فبعد أن توفي الإمام الشافعي وقعت مشاحنة بين ابن عبد الحكم وبين الإمام البويطي، فرجع ابن عبد الحكم إلى مذهب الإمام مالك كما أخبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الرجل الرابع الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المتوفى سنة 56 و200. الإمام الخامس هو حرملة بن يحيى ابن عبد الله التجيبي المتوفى سنة 43 و200. وقد روى عن الإمام الشافعي الكتاب المشهور المختصر حرملة. السادس يونس بن عبد الأعلى المتوفى سنة 64 و200. السابع عبد الله بن الزبير المكي المتوفى سنة 19 و200. الثامن محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم المتوفى سنة 68 و200. وقد تنبأ له الشافعي أو أخبره بأنه سيرجع إلى مذهب أبيه، فبعد وفاة الإمام الشافعي رجع ابن عبد الحكم إلى مذهب الإمام مالك وهو مذهب أبيه. وهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم أو هؤلاء المشاهير من أصحاب الشافعي ليس كل واحد منهم روى عنه كتابه الأم، ولكن بعضهم روى عنه الكتاب كاملا كما فعل الإمام الربيع المرادي، وبعضهم روى عنه مختصرا، وبعضهم نقل عن الإمام الشافعي بعض المسائل. وإذا قرأنا في كتب التراجم سوف نجد المترجمين يترجمون للواحد من أصحاب الشافعي ويذكرون عنه مسألة واحدة نقلها أو فائدة واحدة نقلها عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهؤلاء الناس جالسوا الشافعية وشافهوه وتفقهوا به وأخذوا عنه ورووا كتبه. ثم هذا هو حال أصحاب الشافعي. ثم جاءت بعد أصحابه طبقة أخرى، الطبقة الثانية من أصحاب الشافعي لم يروا الشافعي ولم يرووا عنه مباشرة، وإنما رووا عنه بواسطة أصحابه. وإذا جدت مسألة لم يكن للإمام الشافعي فيها قول أفتوا فيها باجتهاداتهم بناء على قواعد الإمام، وهؤلاء الذين سميناهم بمجتهدي المذهب. وعلى رأس هؤلاء الإمام الأنماطي أبو القاسم عثمان بن سعيد ابن بشار المتوفى سنة 88 و200 من الهجرة، وهو صاحب المزني والربيع من أصحاب الشافعي، وهو الذي اشتهرت به كتب الشافعية في بغداد. الإمام الأنماطي من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب. الإمام الثاني أبو العباس ابن سريج أحمد بن عمر تفقه على الأنماطي وتوفي سنة 36 من الهجرة. الرجل الثالث أبو الطيب بن سلمة المتوفى سنة 38 من الهجرة. الرابع أبو سعيد الاصطخري الحسن بن أحمد بن يزيد المتوفى سنة 28 و300 من الهجرة. الخامس أبو العباس بن القاص أحمد بن أحمد الطبري صاحب التلخيص المتوفى سنة 25 و300 من الهجرة. وأصحاب الوجوه كثر، ما أستطيع أن أستقصيهم أنا في هذه العجالة، وأن لي كتاب مستقل سميته مجتهد المذهب عند الشافعية، عملت له مقدمة في الاجتهاد وشروط المجتهد، وترجمت فيه لمشاهير مجتهدي المذهب عندنا، وهم يزيدون عن 100 رجل كلهم بلغ مرحلة الاجتهاد في المذهب، إلا أنه لم يكن مجتهدا مطلقا، وإنما كان مجتهدا على قواعد الإمام الشافعي وفي مذهبه. فهؤلاء الأربعة هم من أشهر المجتهدين في المذهب وهم كثر. استمر الفقه في مذهب الشافعية على هذه الحالة إلى أن جاء الشيخ الإمام أبو حامد الإصفرايني المتوفى سنة 46 من الهجرة في بغداد، وقد نبغ في مذهب الإمام الشافعي وكان من مجتهدي المذهب ومن أصحاب الوجوه، وانتهت إليه رياسة الشافعية في بغداد، وتبعه جماعة لا يحصون عدا، لا يعدون بالعشرات بل يعدون بالمئات، وكلهم من الأئمة، وانتهجوا نهجا في التأليف في مذهب الشافعي على طريقة معينة سميت بطريقة العراقيين، وإمام هذه الطريقة الإمام أبو حامد الإصفرايني المتوفى عام 46 من الهجرة. من الذين تبعوا الإمام الماوردي علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن صاحب الحاوي الكتاب المشهور الذي شرح به مختصر الإمام المزني، والذي يعتبر من أكبر الموسوعات الفقهية الخلافية، يقع في 30 مجلدا ضخما، ولو أنه طبع طباعة حديثة لزاد عن 100 مجلد، وهو ما زال مخطوطا لم يطبع حتى الآن. الرجل الثاني القاضي أبو الطيب الطبري شيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي طاهر بن عبد الله المتوفى سنة 50 و400 من الهجرة، وأيضا من جملة كتبه التي عملها أنه شرح مختصر الإمام المزني، له عليه تعليقة كبيرة جدا. الرابع أبو علي السنجي البندنيجي المتوفى سنة 25 و400 من الهجرة. الرابع المحاملي أحمد بن محمد صاحب المقنع المتوفى سنة 15 و400 من الهجرة. الخامس سليم الرازي صاحب كتاب الإشارات المتوفى سنة 47 و400 من الهجرة. السادس الإمام الأجل أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي صاحب كتاب المهذب وصاحب كتاب التنبيه الذي لا يخفى ذكره عليكم. فهؤلاء الناس تبعوا الإمام أبا حامد الإصفرايني وألفوا الكتب على طريقة سميت بطريقة العراقيين. فإذا سمعتم في كتب الشافعية أن فلانا من العراقيين، ليس المراد أنه ممن سكن بغداد أو أنه سكن في البصرة أو أنه سكن في الكوفة أو أنه سكن في العراق، لا، هذا يفهمه الجاهل. وأما عندنا في الاصطلاح هذا من العراقيين، أي أنه من الناس الذين درسوا الفقه وألفوا فيه على طريقة العراقيين التي أسسها الإمام أبو حامد الإصفرايني المتوفى سنة 46 من الهجرة. وفي نفس الوقت جاء الإمام القفار الصغير المروزي عبد الله بن أحمد بن عبد الله المتوفى عام 417 من الهجرة، وأسس مدرسة أخرى للفقه الشافعي سميت بطريقة الخراسانيين أو بطريقة المراوزة. المراوزة نسبة إلى الإمام القفار الصغير المروزي، والخراسانيين نسبة إلى خراسان لأنه كان هناك. فهذه الطريقة سميت بطريقة الخراسانيين. فصار عندنا في المذهب طريقتان: الطريقة الأولى طريقة العراقيين وإمامها أبو حامد الإصفرايني، والطريقة الثانية طريقة الخراسانيين أو المراوزة وإمامها الإمام القفال الصغير المتوفى سنة 17 و400 من الهجرة، وتبعه على طريقته هذه خلق لا يحصون عدا، لأنه كان بوزن الإمام أبي حامد الإصفرايني، إلا أن هذا ألف على طريقة وهذا انتهج طريقة أخرى، وكلاهما كان في عصر واحد. أبو حامد الإصفرايني توفي عام 406 والإمام القفال المروزي توفي عام 417 من الهجرة. ممن تبع الإمام القفال الصغير الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين المتوفى سنة 38 و400 من الهجرة، والإمام الفوراني صاحب الإبانة المتوفى سنة 61 و400 من الهجرة، القاضي حسين وسيتردد ذكره معنا في كتاب الفقه أو في كتب فقه الشافعية كثيرا جدا كترداد ذكر ابن سريج، قاضي حسين صاحب التعليقة المتوفى عام 462 من الهجرة، والإمام المسعودي محمد بن عبد الله بن مسعود المتوفى في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري إلى شعبين، أو انقسم إلى مدرستين، المدرسة الأولى مدرسة العراقيين، والمدرسة الثانية مدرسة الخراسانيين. وصار كل من تبع الإمام أبا حامد الإسفرايني يؤلف على طريقة العراقيين، ومن تبع الإمام القفان المروزي يؤلف على طريقة الخراسانيين. واستمر الأمر على هذه الحالة إلى أن جاء بعض الأئمة مثل الإمام الروياني صاحب البحر المتوفى عام 502 من الهجرة، الإمام ابن الصباغ المتوفى عام 477 من الهجرة، الإمام الشاشي صاحب الحلية، الإمام المتولي صاحب التتمة متوفى عام 478 من الهجرة، وإمام الحرمين الجويني الإمام المشهور صاحب النهاية متوفى عام 478 من الهجرة، الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى عام 505 من الهجرة صاحب البسيط والوسيط والوجيز في الفقه الشافعي. هؤلاء الأئمة الستة الذين ذكرناهم ومن نحى نحوهم بدأوا في التأليف وحاولوا نوعا ما أن يجمعوا بين الطريقتين، بين طريقة العراقيين وبين طريقة الخراسانيين. الثلاثة الأول الروياني وابن الصباغ والشاشي، هؤلاء الثلاثة من العراقيين، حتى الإمام المتولي أيضا من العراقيين، ألف على طريقة العراقيين، إلا أنه بنفس الوقت ضم إليها شيئا من طريقة الخراسانيين. وإمام الحرمين والإمام الغزالي من الخراسانيين، ولكنهم في نفس الوقت ألفوا على طريقة الإمام القفار المروزي، لكنهم ضموا إليها شيئا من طريقة العراقيين. فبدأ على يد هذه الطبقة من الأئمة الجمع ما بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين. واستمر الحال على هذا، منهم من يؤلف على طريقة العراقيين، ومنهم من يؤلف على طريقة الخراسانيين، ومن الناس من يجمع بين الطريقتين. والكتب في المذهب كثيرة ومنتشرة ومشتهرة، إلى أن جاء الإمام أبو القاسم الرافعي، وقد تحدثنا عنه في الدرس الأول من دروسنا في كتاب المنهاج. فالإمام الرافعي رحمه الله تعالى شرح الوجيز للإمام الغزالي بشرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير، وفي نفس الوقت صنف كتابه المحرر الذي يعتبر كالمختصر من الوجيز، إلا أن الرافعية لم يلتزم لا طريقة العراقيين ولا طريقة الخراسانيين، وإنما أخذ الفقه من مجموع الطريقتين، وبناء على ذلك سمي الرافعي. والإمام النووي من بعده لقب بشيخي المذهب، لأنهما جمعا أقوال أئمتنا من مئات الكتب، أكثر المذاهب تأليفا على الإطلاق في الإسلام، ومذهب الإمام الشافعي ألفت فيه مئات بل آلاف المؤلفات. ولذلك كان الإنسان يحار ويضيع في خضم هذا البحر المتلاطم الأمواج المحيط الواسع، ما يعرف من أين يأخذ الفتوى إلا إذا كان على منهج إمام فإنه يتبع في منهجه. إلى أن جاء الإمام الرافعي فجمع بين طريقة العراقيين والخراسانيين، واستخلص منها المذهب صافيا نقيا. وجاء الإمام النووي من بعده فاستدرك عليه وتابعه وتعقبه على نحو ما ذكرناه في الدروس السابقة. أنا ذكرت كل هذا حتى أشرح لكم معنى قول الإمام النووي في المنهاج، وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق. الآن استطعنا أن نفهم ما معنى الطريقين وما معنى الطرق عند الإمام النووي. من لا يفهم هذا يفهم الطريقين والطرق كما يفهمهما كل إنسان يقرأ لغة العرب، ولكن هذا اصطلاح كبير، اصطلاح تحته كثير من المعاني التي تدق على كثير من العقول ما لم يكن الإنسان متمرسا بقواعد المذهب وبطريقة التأليف فيه. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: ايش الفرق بين طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين؟ ربما يتبادر الى بعض الاذهان الان ان كلا من الطريقتين كان يؤلف تأليفا مخالف لاخر. لا، الفقه واحد والاحكام واحدة وكلهم من الشافعية يقولون اقوال امامهم ويفرعون على قواعده. قال الامام النووي: واعلم ان نقل اصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي اصحابنا اتقن واثبت من نقل الخراسانيين غالبا. تمتاز طريقة العراقيين اذن بالاتقان والتثبت من نقل اقوال الشافعي ووجوه اصحابه المتقدمين، والخراسانيون احسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا، وقد يقع لهذا ما لهذا ولهذا ما لهذا. وهذا نظيره في الحديث التنازع في الترجيح بين صحيحي البخاري ومسلم. العلماء رجحوا البخاري على مسلم لأنه شرطه في الرجال أقوى وأشد، والذين انتقدوا على البخاري أقل من الذين انتقدوا على مسلم. ما نتكلم في هذا، أسمعناه بحثا في دروسنا في مباحث صحيح مسلم. رجحوا الإمام البخاري من حيث الصحة، ومن رجح الإمام مسلم بعض العلماء قال مسلم هو الراجع على البخاري، قال رجحه من حيث الترتيب، ومن يرجح مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد احكم، وكلا الكتابين صحيح، كلاهما ينقل كلام صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين، كلا الطريقتين ينقل أقوال الإمام الشافعي، وكلا الطريقتين يدون في مذهب الشافعي وعلى قواعد الإمام الشافعي، إلا أن نقل العراقيين لأقوال الإمام ولوجوه متقدمي أصحابه أثبتوا وأتقنوا من نقل الخراسانيين، وأما الخراسانيون فقد امتازوا بحسن الترتيب والتبويب والتفريع والبحث، ولذلك كانت طريقتهم من هذه الحيثية راجحة على طريقة العراقيين. فإذا قال لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى: وحيث أقول المذهب، نفهم على طول أن الخلاف من الطريقين أو الطرق. قال: أصحابنا العراقيون في بعض الأحوال ينقلون عن الشافعي قولا واحدا في المسألة، والخراسانيون طبعا كلهم مشوا على طريقة واحدة في التأليف، ينقلون في المسألة عن الشافعي أو عن أصحابه قولا. الآن نحن أمام تصارع في النقل، العراقيون ينقلون عن الشافعي قولا واحدا والخراسانيون ينقلون عن الشافعي قولين، فمن الذي يرجح منهما؟ هل للشافعي في المسألة قول واحد أم له في المسألة قولان؟ الخلاف في النقل بين العراقيين وبين الخراسانيين، وتارة يكون العكس، ينقل خراسانيون قولا واحدا وينقل العراقيون قولين. والمدرسة التي تنقل القولين، أحد القولين يوافق القول الذي ذكره أصحاب المدرسة الأخرى والآخر يخالفه، فإذا المدرستان تتفقان على نقل قول للإمام الشافعي في المسألة، إلا أن إحدى المدرستين قد تنقل عن الشافعي قولا آخر له في هذه المسألة. وبناء على ذلك كيف نعرف؟ قال: إذا سمعت الإمام النووي يقول المذهب كذا، افهم منه أن الخلاف الآن في نقل أقوال الإمام بين الخراسانيين وبين العراقيين، أو نقل وجوه أصحابه المتقدمين. طيب المذهب هل هو طريقة القطع، يعني الطريقة التي تنقل قولا واحدا، أم أنه الطريقة التي تنقل قولين؟ الإمام الإثنوي رحمه الله تعالى قال: أنا تتبعت كلام الإمام النووي واستقرأت كتبه فلم أجد ما يدل على أن المذهب هو طريق القطع، أو الموافق لطريق القطع من طريق الخلاف، أو المخالف لطريق القطع من طريق الخلاف. قال: المذهب مراده المفتى به، المستخلص من طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين. لكن يا هل ترى هل هو نقل القول القاطع من إحدى الطريقتين، أم القول الموافق له من قولي الخلاف اللذين نقلهما أصحاب المدرسة الأخرى؟ قال: هذا ما تدل عليه الفروع ولا تدل عليه المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. بعد هذه المقدمة نرجع الآن ونقرأ كلام الإمام النووي حتى نفهم منه فهما جديدا غير الفهم الذي كنا نفهمه في الدروس السابقة. قال الإمام النووي: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق. فهمتم معنى هاتين العبارتين؟ هما كلمتان في الكتاب ولكنهما يحتويان على كثير من المعاني. وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الماضي. وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه. وقد ذكرنا لكم أن الفتوى على المذهب الجديد في بعض المسائل رجح فيها أصحابنا رضوان الله عليهم المذهب القديم على المذهب الجديد لأن الدليل يؤيده ويسانده. وحيث أقول وقيل كذا، بعض الحالات الإمام النووي يقول وقيل كذا، افهم أن هذا القول ضعيف، ولذلك ذكره بصيغة التمريض. وقيل كذا، قال فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه. بعض الحالات يقول الصحيح فتفهم أن مقابله ضعيف، بعض الحالات يقول الأصح تفهم أن مقابله ضعيف على الشرح الذي شرحناه في الدروس السابقة. بعض الحالات لا يقول الصحيح أو الأصح، وإنما يقول وفي قول أو وقيل كذا، معنى ذلك أن الصحيح أو الأصح خلافه. وحيث أقول وفي قول كذا، قال فالراجح خلافه. إذا قال وفي قول كذا للشافعي افهم أن الراجح خلاف هذا القول. إذن هذه من المسائل التي زادها الإمام النووي على الرافعي في المحرر. الرافعي في المحرر وفي كتبه جمع بين طريقة العراقيين والخراسانيين، نعم لا ننكر هذا، وصف المذهب لا ننكر هذا، ولكنه ما وصل لهذه الدقة وهذا التمييز وهذا البيان الذي وصل إليه الإمام النووي. ولذلك كان النووي شيخ المذهب على الإطلاق، لأنه نقل إلينا المذهب من مئات الكتب صافيا نقيا يريحنا من عناء البحث والمطالعة والمتابعة لمن أراد أن يعرف الفتوى. وأما من أراد أن يتوسع فكتب المذهب موجودة ومنتشرة، ونحن نتمنى لكل واحد منا لي ولكم جميعا أن نطلع وأن نكون كما كان الإمام النووي، نتمنى ذلك، ونسأل الله تعالى أن يوصلنا إلى ما وصل إليه. وأما من أراد المذهب فالإمام النووي هو شيخ المذهب الذي لا ينازع ولا يدافع، لأنه هو الذي نقل إلينا المذهب صافيا نقيا. فهذه الاصطلاحات لم يذكرها الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، ولم يتعرض لها على النحو الذي تعرض له الإمام النووي رحمه الله. قال ومن المسائل النفيسة، هذا الكلام كله على المسائل التي ضمها الإمام النووي في المنهاج زيادة عن المحرر. قال ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه أي إلى المحرر ينبغي ألا يخلى الكتاب منها. وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، حتى يبين لنا أنها ليست من كلام الإمام الرافعي، وإنما هي من زيادات الإمام النووي على الإمام الرافعي. إذن الإمام النووي يقول هذه العبارة قلت والله أعلم في موطنين. الموطن الأول حينما يعترض على الإمام الرافعي، يذكر قوله ثم يقول قلت كذا 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 مخالف لقول الرافعي والله أعلم. ومرة ثانية قد يذكر هذه العبارة ليس لمخالفة الإمام الرافعي، وإنما ليزيد أشياء يستدركها على الإمام الرافعي ما ذكرها في المحرر، فحتى لا ينسب للرافعي قولا لم يقله، يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، حتى يفهم الناس أن هذا مما زاده الإمام النووي على الإمام الرافعي. قال إمام النووي وما وجدته أي أيها القارئ من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها، فلا بد منها. لأنه ما يزيدها إلا لأن المقام يقتضيها. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده، فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة، وهذا أيضا مما امتاز به الإمام النووي على الإمام الرافعي. الرافعي كان عالما بالحديث، ولكن الإمام النووي كان محدثا، حفظ كتب الحديث وشرح صحيح مسلم وشرح قطعة من البخاري وشرح قطعة من أبي داود، كان حافظا للسنة. وبناء على ذلك ربما ذكر الإمام الرافعي بعض الأذكار الضعيفة أو أنه أعرض عن بعض الأذكار، فيأتي الإمام النووي رحمه الله تعالى ويحررها ويبينها، فيقول: وما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه عند أصحابنا وعند غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى فاعتمده، فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. والإمام النووي أهل لمثل هذا العمل. وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار. في بعض الحالات فقهاء، مثلا بعض الفقهاء يقدم التيمم على الغسل من الجنابة، بعض الفقهاء يقدم الغسل من الجنابة على التيمم، فهذا التقديم والتأخير لابد لمناسبة في ذهن الإمام. الإمام النووي يقول: ربما قدمت فصلا على فصل أو بحث على بحث لمناسبة هذا البحث للذي قبله، حتى أجعل المباحث متناسبة ومتناسقة بعضها مع بعض. قال: وربما أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا كاملا للمناسبة بينه وبين فصل لاحق، وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر. انظر إلى هذا التوفيق الإلهي، اختصر المحرر ولكنه شرح. كيف شرحه؟ نعم، بيّن القولين وبيّن الوجهين وبيّن الطريقين وبيّن الأقوال الصحيحة والأقوال الضعيفة والراجحة والمرجوحة في كل مسألة من المسائل. وبناء على ذلك، مع أنه اختصر المحرر، إلا أنه زاده وضوحا وبيانا وإشراقا، فكان كالشرح للمحرر. وما كان في المحرر من كلمة غريبة أبدلها بكلمة مألوفة مأنوثة، وما كان فيه من ذكر ضعيف أو غير معتمد أبدله بذكر صحيح معتمد. وإذا كان هناك أمر لم يذكره الإمام الرافعي أتمه له الإمام النووي، وإذا كان هناك أمر أخطأ الرافعي فيه في الترجيح فإن الإمام النووي يتعقبه ويبين له الصحيح منه، فكان المنهاج مع كونه مختصرا كالشرح للمحرر. قال: وأرجو إن تم هذا المختصر، وقد تم والحمد لله، أن يكون في معنى الشرح للمحرر، فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا. ولما يكون الخلاف واهي بيش بيعبر عنه الإمام النووي؟ صحيح، خلاف واهي ضعيف. قال: ولو كان الخلاف واهيا ما أحذف وأذكره، ما حذف شيئا من المحرر مع ما أشرت إليه من النفائذ. قال: وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، رسالة صغيرة عندي نسخة مخطوطة منها في دمشق، يذكر بها الكلمة التي ربما تلتبس على القارئ ويبينها ويقول إن المراد بها كذا والمراد بها كذا، فاعتبر هذه الرسالة اللطيفة التي جمعها كالشرح لدقائق المنهج. وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، ومقصود به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد، أي بكلمة يقيدها بقيد حتى ما تكون مطلقة، أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين، ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.